فلا أبوك كان من أهل السوء ولا أمك كانت من أهل البغي. فلما سمعت منهم ذلك وقد نذرت ألا تتكلم فأشارت إليه. واستدل النحاة بهذه الآية على أن الإشارة لا تسمى كلاما لا في اللغة ولا في الاصطلاح. فما يذكره بعض النحاة أن الإشارة تكون كلاما في اللغة ولا تكون كلاما في الاصطلاح هذا قول خاطئ. ولعل بعض أهل اللغة نحوا هذا المنحى لاعتقادهم الفاسد في كلام الله، وأن الله عز وجل كلامه كلام نفساني، كلام نفساني وليس كلاما كما يثبته أهل السنة حقيقة بحرف وصوت. فالصحيح أن الإشارة وكذلك الكتابة لا تسمى كلاما لا في اللغة ولا في الاصطلاح. فمريم عليه السلام لما أشارت إليه، لو كانت الإشارة كلاما والقرآن نزل بالكلام العربي الفصيح، فلو كانت الإشارة كلاما لا نقضت ونكثت نذرها، لأنها نذرت ألا تتكلم، ألا تتكلم. فدل ذلك على أن الكلام في اللغة هو نطق مفهم، هو نطق مفهم كما قال ابن فارس في معاجم اللغة. قال فأشارت إليه كما أمرت بذلك، فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني أشارت إليه أي كلموا هذا الصبي. فمعلوم أن الصبي لا يتكلم حتى يبلغ شيء من العمر، سنة أو أكثر أو نحوها، لكن هذا ما زال في أيامه الأولى، فكيف نكلمه أو كيف يتكلم هذا الصبي؟ فقال وهو في تلك الحال له أيام يسيرة بعد ولادته، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال هذه الكلمات بكلام واضح بين يفهمه كل من سمعه، يفهمه كل من سمعه. وانظر إلى قوله والسلام علي، وما مر معنا أيضا في قصة نبي الله يحيى أنه قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال العلماء لأن هذه المواقف الثلاثة من أشد المواقف التي يمر عليها أو يمر بها الإنسان حال ولادته وخروجه إلى هذه الدنيا، ولذلك ينخسه الشيطان فيصيح، ويوم موته ولذلك يعاني من سكرات الموت، ويوم يبعث حيا فلا يدري أين مصيره. فلذلك سلم الله عز وجل هذين النبيين من هذه المواقف الثلاثة، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالته وأنه عبد الله لا كما يزعمه النصارى، وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوء، لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس. ولا شك أن هذه كرامة عظيمة أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة، فيعتبر هذا شاهدا واضحا بينا على براءتها، على براءتها، وعلم الناس أن الذي أنطق هذا الصبي هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، كما وقع لجريج العابد. جريج العابد قصته في الصحيحين، كان عابدا في صومعته متفرغا لعبادة ربه، فكانت هناك وكانت له أم، فهذه الأم أتت ونادته يا جريج وهو يصلي، فقال أمي أو صلاتي، فاختار صلاته. ثم جاءت المرة الثانية وهو يصلي فنادته فقال أمي وصلاتي، وهكذا الثالثة فلم يجبها واختار صلاته، ففي الثالثة دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فكانت هناك المومسات يعني الزانيات، كانت هناك امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فوقع عليها راعي غنم فوضعت جنينها، فقال لها قومها ابن من هذا؟ قالت ابن جريج، يعني الذي وقع بي هو جريج، اتهمته ظلما وزورا وعدوانا. فجاء القوم وهدموا صومعة جريج وضربوه واتهموه بهذه التهمة، فقال لهم ائتوني بالجنين بالولد المولود، فأتوا به فغمزه بأصبعه وقال له من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل هذا الصبي وقال أبي الراعي، أبي الراعي. فعلم القوم أن هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لجريج وبراء له، فأرادوا أن يبنوا صومعته من الذهب والفضة، فأبى عليهم وقال أعيدوها كما كانت من الطين، وعلم الناس براءة جريج. نعم. قال وقوله إني عبد الله فيه رد على النصارى الذين جعلوه إلها مع الله. قال ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جل كل ريب يقع في القلوب، يعني كل شك وقع في قلوب بعضهم، فكلام عيسى عليه السلام أذهبه. قال فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام، أي انقسموا في عيسى عليه السلام: قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه، في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوة، وهم المؤمنون حقيقة، أي من اتبع عيسى عليه السلام، هذا القسم الأول. وقسم غلوا فيه وهم النصارى، فقالوا فيه المقالات المعروفة أنه ابن الله، وأنه كذلك روح، وأنه كذلك الولد، ونحو ذلك من الأقوال المعروفة عنهم في غلوهم وفي كذلك عبادته. ونزلوه منزلة الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود، ورموه أو ورموا أمه بما برأها الله منه، ولهذا قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. والذين كفروا هم القسم الثاني والثالث، من غلوا ومن جفوا، والحق دائما وسط. فمن آمن وقال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهم الذين سعدوا ووفقوا إلى الحق والصواب، إلى الحق والصواب. قال: ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل بعدما كبر، وكذلك أرسل بالرسالة والنبوة، آمن به من آمن وكفر به من كفر، وجعل يريهم الآيات والعجائب، يعني الله عز وجل أيده بالآيات والدلائل التي تدل على صدق رسالته وعلى كذلك صدق رسالته. قال: فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. هذا كلها آيات ودلائل أيد الله عز وجل بها عيسى عليه السلام. ومع هذا كثير من بني إسرائيل لم يؤمنوا به. قال: ومع ذلك، قال: وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، أشياء مخفية وراء الجدران يخبرهم بها بإذن الله، الله عز وجل هو الذي يطلعه عليها، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله، أرادوا أن يقتلوه، ورفعه الله وأرادوا قتله، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين، يعني ممن اتبعه، يشبهه تماما، أو من غيرهم، قيل من الحواريين أتباعه وقيل من غيرهم. قال: ورفعه الله إليه وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والجرم الجسيم، كما أخبر الله عز وجل في القرآن: وما قتلوه وما صلبوه. قال: وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزهه الله من هذه الحالة، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومعروف من عقيدة أهل الإسلام في عيسى أن الله رفعه إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه سيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل في القرآن: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي لما جاءهم هذا النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات وبالدلائل وبما أخبر به نبيهم عيسى كفروا. قال: فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قالوا إن هذا إلا سحر مبين، كما قالوا في عيسى، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وهذا يدل على كبرهم وعنادهم، وإلا فالدلائل ظاهرة واضحة بينة على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا ونؤجل الفوائد في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.